بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، المسألة الرابعة: حكم الأسآر. اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة عقدها المؤلف في أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام وما أشبه ذلك. وهذه المسألة أسآر جمع سؤر، والسؤر هو بقية الشيء، يعني بقية الماء الذي يشرب منه الإنسان أو الحيوان. وهذه المسألة فيها تفصيل طويل جدا، والمؤلف حاول أن يجمعها جمعا، فقال: اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام. يعني هذين الأمرين محل اتفاق، وما عداهما فهو محل خلاف. فسؤر المسلم طاهر بالإجماع، أن سؤر المسلمين طاهرة. ولما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه كان جنب فانخنس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس أو لا يجنب. فالصحيح هذا هو الأول، وهذا محل إجماع، وهذا الإجماع يدل عليه أشياء، أحاديث كثيرة. أولا، أن العلماء نقلوا الإجماع على هذا، ونقلهم للإجماع كاف، وما نقل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب في المكان الذي شربت منه عائشة، يأخذ الإناء ويشرب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يدل على أن أصحابه شربوا بعده ومع المسلمين، لما قال أبو هريرة أنه لقي أبا بكر وسأله عن مسألة وهو يريد أن يستضيفه أبو بكر، ولكنه أجابه وتركه، وهكذا. ومر عمر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه إلى بيته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وجد قدح من لبن، فقال: من أتى بهذا؟ قال: أهدي إليك يا رسول الله. ومعه أبو هريرة، فقال ادع أهل الصف، فدعاهم وهو في نفسه شيء أنه يود أن يشرب هو وكان جائعا، يقول فشرب الناس، فشرب أهل الصف عن آخرهم، كل إنسان يشرب يأخذ القدح حتى يرتوي ويشرب مرة ثانية حتى يرتوي، حتى لم يبقى إلا أبو هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب، فشرب حتى قال والله لا أجد له مسلكا. طبعا هذا فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محل الشاهد هو سقر المسلم أنه طاهر، وهذا محل إجماع. بقي سؤر الكافر أيضا أكثر على أنه طاهر، لأن الله عز وجل أجاز لنا أن نأكل من طعامهم ومن آنيتهم، وهذا كله يستلزم طهارة هذه الأشياء وإن شربوا فيها وإن أكلوا فيها. وبعضهم قيد هذا بما لم يعرف بشرب الخمر لنجاسة الخمر عنده، فيقول إذا علم أنه يشرب الخمر والخمر نجس ولا بد يكون له بقية وأثر في ذلك، فهذا معنى قول المؤلف طهارة أسآر المسلمين، اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين. وبهيمة الأنعام كذلك هي محل اتفاق بين العلماء أنها طاهرة، واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، وهذا يجعلنا نتكلم عن طهارة ما تبقى من الحيوانات غير بهيمة الأنعام. فأولها الهرة، هل هي طاهرة؟ هل سؤرها طاهر أو لا؟ والثاني من ذلك هو سباع الطير وسائر سباع الحيوانات وما لا يؤكل لحمه في الجملة، وعلى وجه التحديد الكلب والخنزير. إذن المسألة فيها أو يدخل تحت هذا عدد من المسائل، أولها الهرة. الهرة عند العلماء هي طاهرة، وبعض العلماء عند الحنفية بالذات يرون أنها طاهرة، لكن ذلك مع الكراهة، يعني الأحسن أن يغسل الإناء. وعند جماهير أهل العلم أنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، وقال ليست بنجس، إذن هي طاهرة. والحنفية يرون أنها نجسة، لكن خفف ذلك لأنها تخالط الناس كثيرا، فخفف من في سؤرها لمخالطتها للناس كثيرا. فاقرأ ما قال ولف. واختلفوا فيما عدا ذلك،
واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الأسآر تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة فالأسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالأسآر مكروهة، وإن كانت مباحة فالأسآر طاهرة.
نعم، إذن نحن نريد أن نفصل الآن. قلنا هذا في طهارة الهرة. بقي طهارة ما لا يؤكل لحمه، فمن ذلك مثلا الحمار والبغل، الذي عند الحنفية مشكوك فيهما، مشكوك فيهما في سور الحمار والبغل، على وهو مذهب حنيفة، وبناء عليه يكون استعمال سورهما استعمال سوريهما مكروه. القول الثاني سورهما طاهر، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثالث أن سورهما نجس، وهي الرواية الأخرى أو مذهب الرواية الأخرى عند الحنابلة. نعم، وهذا مبني على الاختلاف في ذات هذه الأمور على البغل أو الحمار للخلاف بينهما. والصحيح هو الطهارة، الصحيح هو الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ذلك ويركبه الصحابة، وما علم عنهم أنهم اغتسلوا من ذلك، لو كان نجسا لاغتسلوا. فالصحيح أنها ليست بنجس. وبقي من هذا أيضا الكلب، فالكلب عند جمهور العلماء أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبعا إلا لأن سؤره نجس. وعند المالكية أنه طاهر، عند المالكية أنه طاهر ليس بنجس. وكذلك الخنزير نجس عند العلماء لأنه ملحق بالكلب. فهذه الأسآر التي تكلم عنها المؤلف. اقرأ الآن كلامه.
قال: وأما سؤر المشرك فقيل إنه نجس، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم. وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا، مثل الدجاج المخلات والإبل الجلالة والكلاب المخلاة.
يعني هذه الأمور عنده، عند ابن القاسم، ها، أنها نجسة. اقرأ سبب الاختلاف.
وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها معارضة القياس لظاهر الكتاب، والثاني معارضته لظاهر الآثار، والثالث معارضة الآثار بعضها بعضا في ذلك.
لأن العلماء، كثير من العلماء، قاس السؤر على إباحة
اللحم،
الأكل، فما كان جائز الأكل كان طاهرا، وما كان محرما فهو نجس. لكن القاعدة أن كل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا. قد لا يكون الشيء حرام لكنه ليس بنجس، لكن كل نجس فهو حرام، لا يجوز ملابسته ولا يجوز أكله. نعم.
أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر.
يعني هذه مسألة قاعدة، هل الذكاء كالحياة أو أنها تختلف عن ذلك؟ فيقول هنا القياس فهو أن إن كان الموت، أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاء هو سبب نجاسة الحيوان، يعني الميتة نجسة، وإن كان الأصل أنها مأكولة اللحم، الميتة نجسة. فالحياة هل هي كالذكاء فتشمل هذا؟ يقول وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. ماشي، اقرأ.
ف... فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع، وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر.
نعم، يعني هذا، لكن يقال، هل يقال ما تعمل فيه الذكاء؟ ما تعمل فيه، لو كان هذا القياس أردنا أن نجريه إجراء صحيحا نقول كل ما تجري فيه الذكاء فهو حي، فهو طاهر في حياته. نجس إذا مات حتف أنفه، لأن الذكاء جعلناها طهارة، فقلنا هل هي التذكية اللي هي كالحياة، أو أنها مجرد طهارة وحل للحيوان؟ فقياس المؤلف فيه عموم، أنه لما كان الموت من غير ذكاء، يعني الآن المذكاة حلال وطاهرة ولو كانت من بهيمة الأنعام، إذا كان هذا المأكول إذا مات شيء من بهيمة الأنعام من غير ذكاء حتف أنفه فهو ميت، لا يجوز أكله، فهو اعتبر الذكاء أو الحياة ما دام تعمل فيه الذكاء فهو حي كالحي طاهر، وما دام مات حتف أنفه فلا ذكاء. فيقول هنا عبارته: وجب أن تكون الحياة،
وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان. وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر.
إذن هنا المؤلف عمم القياس، عمم القياس من أي جهة؟ أنه قال أن تكون الحياة هي سبب الطهارة،
كل حي،
فكل حي فهو طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو كان غير مأكول اللحم، سواء كان كلبا أو خنزيرا، لكن يقال هذا قياس في عموم، ليست الذكاء مطلقة، بل ينبغي أن يقيد بما تعمل فيه الذكاء. إذا قيدناه بما تعمل فيه الذكاء كان هذا القياس متجها، يعني على عمومه هنا يشمل جميع الأحياء، لكن ينبغي ما تعمل فيه الذكاء هو مأكول اللحم. نعم.
وأما ظاهر الكتاب فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير: فإنه رجس، وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه. ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ولم يستثنه، ومن لم يستثنه حمل قوله تعالى رجس على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فمن حمل هذا أيضا على ظاهره استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه.
نعم، يقول هذا الأصل أن كل حي طاهر، هذا الأصل بناء على القاعدة التي قعدها والقياس، القياس يقتضي أن كل حي فهو طاهر، لكن هنا عارض هذا القياس نصوص في الخنزير، قال الله: فإنه رجس، رجس، وقال في المشرك: إنما المشركون نجس. فكأن هذا العموم في غير الخنزير وفي غير المشرك. وإذا نظرنا إلى الخنزير فهو يكاد أن يكون ذلك محل إجماع أنه نجس، وأما المشرك ففيه خلاف كبير. والسبب هل نحمل في قوله تعالى إنما المشركون نجس على النجاسة الحسية أو على النجاسة المعنوية؟ إذا كان على النجاسة الحسية لا يجوز أن نلامسه وتكون طهارة عينية، نجاسة عينية، فإذا لامسته فأنت لامسته نجسا.
نعم. وأما الآثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع. أما الكلب فما جاء في حديث أبي هريرة المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم.
يعني الآثار هنا يقصد بها إذن ماذا؟ الأحاديث.
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات. وفي بعض قوله أو في بعض طرقه أولاهن بالتراب، وفي بعضها وعفروه 8 بالتراب. وأما الهر فما رواه قرة عن ابن سيرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل 1 أو 2 مرات. وقرة ثقة عند أهل الحديث. وأما السباع فحديث
يعني
ابن عمر.
هذه عارضت إيش؟ عارضت هناك قال كل حي طاهر فهو طاهر، عارضه حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن أو إحداهن بالتراب. هذه عارضت العموم المفهوم من القياس، وعارضه في الهر هذا، لكن هذا الحديث فيه نظر لم يصح. نعم.
وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا.
يعني مفهوم هذا أنه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث وهو النجاسة، فيفهم من هذا أنه نجس. أنا بقيت السباع، لأنه سئل عن السباع فأجابه بهذا الجواب الذي يفهم منه أنه إذا كان الماء أقل من القلتين فإنه يحمل النجاسة. إذن مفهوم هذا الحديث يدل على أن السباع، أن سؤر السباع نجس.
وأما تعارض الآثار في هذا الباب فمنها أنه روي عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها الكلاب والسباع، فقال لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شرابا وطهورا.
أنه سئل.
نعم. ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه وهو قوله يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.
هذا يدل على أن سؤرها طاهر. الأول هذا تعارض الآثار. ها؟ نعم.
وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
هذا يعارض الأول طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر.
الهر. نعم.
نعم.
فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور.
إذن عرفنا القياس وعرفنا ما يعارضه في الكل في الخنزير وفي المشرك، وما يعارضه من الآثار في الهر وفي الكلب، وما يعارض هذه الآثار في الكلب وفي الهر. إذن أصبحت عندنا الخلاف كما قال المؤلف أنها القياس عارضه الكتاب، والقياس وعارضه
الآثار،
والآثار عارض بعضها بعضا. طيب، قد يقول قائل القياس إذا خالف الكتاب أو خالف السنة سمي قياسا فاسد الاعتبار ولا ننظر إليه، ولا ننظر إليه، فكيف تقول تجعل معارضة بين القياس وبين الكتاب، ومعارضة بين القياس وبين الأحاديث؟ الأصل أن هذا غير صحيح، فما الجواب؟
قياس تعضده آثار أخرى وأدلة أخرى.
الأصل أنه ربما المؤلف عبر بالقياس عن الأصل العام أو القاعدة العامة. الأصل الطهارة، هذا الأصل، والعلماء كثيرا ما يعبرون بالقياس عن القاعدة العامة أو عن الأصول الكلية، فيقولون هذا الخبر عارض القياس. فبعض الناس يظن أنه عارض القياس، أي عارض قياسا خاصا الذي هو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة. والمؤلف يعني حتى ولو قلنا هذا ربما يتمشى مع الآثار على مذهب الحنفية وعلى الرواية الأخرى عند المالكية، لأن الخبر إذا خالف القياس يقدم القياس، لكن ليس هذا هو المقصود فيما يظهر، لأنه إذا عرض الكتاب لا أحد يقول به، ما أحد من العلماء يقول إن القياس إذا عرض الكتاب يعمل به.
فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور، فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم يرى إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين.
مالك عمل بظاهر الحديث، قال إذا ولغ الكلب يغسل 7 مرات، لكن هل الغسل لأنه نجس أو الأمر تعبدي لا تعرف علته؟ فمالك رأى أن الأمر تعبدي، والجمهور رأى أنه نجس وأن الكلب فيه خاصية ليست في بقية الحيوانات، فلا تزول إلا بالغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، سواء كانت الأخيرة أو الأولى أو إحدى هذه الغسلات. وبعضهم قال الكلب هو الذي قصد بهذا المعنى، ليس كل كلب هو مقصود بهذا، كل كلب مقصود بهذا. نعم، إذن يقول عبادة غير معللة، وإذا كانت غير معللة ما فائدة عدم التعليل؟ عدم التعليل أنه لا يلحق به غيره، لا نقيس عليه لا خنزير ولا غيره، حتى ولو علمنا أنه أشد منه، لأن هذا الأمر تعبدي في الكلب خاص به.
ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم، يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته.
نعم.
وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد، والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد، فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده.
أيوه، يعني أولا الإمام مالك لم يرى نجاسة الكلب لأمر آخر، قال هذا الغسل تعبدي، ولأن الله عز وجل قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. طيب إذا أمسك الكلب نجسه ولا ما نجسه إذا قلنا أنه نجس؟ والله عز وجل ما أمرنا بما قال هذا نجس ولا نبهنا عليه، هذا واحد. الأمر الثاني أنه اشترط العدد، وهذا يدل على أنه على أن الأمر تعبدي، لأنه لو كان معللا لربما قال غسلة واحدة تكفي. يعني مثلا النجاسة المغلظة إذا كانت غائطة تغسل 2 أو 3 وتطهر، فلا يعقل أن تكون نجاسة الكلب أكبر من ذلك. إذن الإمام مالك عنده دليل، أو هكذا استدل على الأمر تعبدي، ثم اشتراط العدد يوحي بالتعبد، ثم إجازة ما أمسك الكلب ولا بد أن يمسكه بنابه أو بفمه. لو كان هذا قال تغسل محل ما أمسك الكلب 7 مرات لأن نجاسته لا تزول إلا بذلك. فقال إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يخرج ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. نعم.
وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه، وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة.
أيوة، لأن الله ذكر أنه نجس فهو نجس وهذا مستثنى، والكلب لأن الله أمر بالغسل، وفي الغالب هذا الغسل أنه يدل على النجاسة، وإلا ما أمر الله عز وجل بغسله. نعم.
وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام، فقال الأسآر تابعة للحوم في الحيوان.
يعني قال كل ما كان لحمه حراما فسؤره حرام، وإذا كان مكروه فسؤره مكروه، وإذا كان طاهرا فسؤره طاهر. ففهم من ذلك أن هذه نجسة، نجسة العين، فإذا كانت نجسة العين من باب أولى أن يكون لعابها نجسا، وهذا يعني أراح نفسه من أشياء كثيرة. لكن ربما ينخرم عليه حتى هذا في الهر، وهو يجيب عن الهر بأنه نجس
كراهة.
أي نعم، لكنه إنما تسومح فيه لمخالطته للناس، الهر وما دون الهر في الخلق كالفأر وغيره.
وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك.
نعم.
وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر فاستثنى من ذلك السباع فقط، أما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله.
يعني هذا عند المالكية.
نعم. ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف.
هذا قياس.
قياس. نعم.
هذا قياس وهو غير مقبول هنا، قياس الكلب على الهر. نعم. بجامع أن كل منهما طواف، لأن هذا ورد فيه نص وهذا ورد فيه نص، والأصل هو اتباع
النص
لا القياس في مثل هذا.
وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين.
يعني حديث أبي قتادة ما هو الذي يرى أنها من الطوافين؟
نعم، الطوافين.
على حديث قرة الذي يرى أنها نجسة
تغسل مرة أو مرتين.
نعم.
وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر
في السباع
وما ورد في معناه، لمعارضة حديث أبي قتادة بدليل الخطاب، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس بطواف وهي السباع فأسآرها محرمة، وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم.
نعم، كما تقدم.
وأما أبو حنيفة فقال
يتعرض عندك هذا، يقول بالمفهوم إنها هذا علة، علة في الهرة، لكنه لم يعلل السباع بذلك ولا الكلاب ولا غيرها.
وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب، ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه، لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها.
نعم، هذه مسألة أصولية، إذا عارض القياس خبر الواحد. طبعا جمهور أهل العلم على أن المقدم هو خبر الواحد، لأنه إذا كان خبر الواحد محتملا، يعني يقولون خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب، يحتمل يكون الراوي نسي أو سهي أو سهى أو شيء من هذا، نقول القياس من باب أولى أن يكون في هذه الاحتمالات. القياس احتمال أن يكون الأصل غير معلل، وإذا كان معللا يحتمل أن لا توجد هذه، أن لا تكون هي نفس العلة.
نعم.
وإذا كانت نفس العلة يحتمل أن لا تكون العلة موجودة
في الفرع.
في الفرع، فهذا احتمالات كثيرة، واحتمال أن لا تكون العلة هي نفس العلة كاملة بل تكون جزء علة، فالاحتمالات في القياس أكثر منها من الاحتمالات في خبر الواحد. وهذا منقول عن الحنفية وعن رواية عن المالكية، وحتى الحنفية ليس عندهم كل الأخبار ترد بمعارضة القياس، يقولون إلا الخبر الذي رواه راوي ليس بفقيه، هذا هو الذي يرد. ثم ينظرون في خبر الواحد أيضا التقدم والتأخر لهما أثر عندهم، فإذا ليس على إطلاق الكلام الحنفية في هذا، لكنهم صحيح وتكلم انتقل إلى مسألة أخرى. الحنفية لا يرون غسل الإناء سبعا، وعندهم علة أخرى أن الراوي خالف ما روى وهو أبو هريرة، قال يغسل ثلاثا عنه، فخالف الراوي فيه ما روى، وإذا خالف الراوي عندهم ما روى يقولون هذه المخالفة أيضا ليس على إطلاقها، أنه إذا خالف الراوي ما روى أن الخبر يرد، يقول لا يخلو، إما أن تتقدم الرواية أو يتقدم
الراوي.
فإذا تقدمت الرواية فهي المقدمة، وإذا تقدم الرأي والرواية متأخر، الرواية هي المقدمة، وإذا تقدمت الرواية ثم جاء الرأي فإن الصحابة الظن بهم يقتضي أنه لا يخالف ما رواه إلا لأمر، إلا لأمر يعلمه، إما بناسخ أو بغير ذلك، فكون يروي شيء ثم يخالفه دليل على أنه إنما خالفه لأنه ناسخ لما رواه. فإذا خالف الراوي ما روى وكانت الرواية متقدمة فهذا دليل على أن نعمل براية. وكذلك إذا جهل التاريخ قال نقدم رأيه حملا له على أحسن الأحوال أنه لا يخالف ما روى. طيب اقرأ. وأما أبو حنيفة،
وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه، لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها.
يعني هنا ضع أن السبب أمران، معارضته للأصول أو القياس، ومعارضة الراوي، مخالفة الراوي لما روى. نعم.
قال القاضي فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول ولم يستعمل ما عارضته منه الأصول، وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث.
أيوة، يعني خالف الراوي فيه
روايته. القاضي هو ابن رشد رحمه الله.
ابن رشد
قاضي.
لا، هو قال قلت وأنا عندي، ما هو
لا قال هنا، قال القاضي
يقول هذه قلت في بعض النسخ دون بعض.
في نسخة هنا أيضا
هذا الذي يكتب أحيانا يضع هذا من عنده
مثل ابن حزم قال أبو محمد قال
يقول قلت فاستعمل من هذا الحديث بعضا أنه قال تغسل النجاسة لكن لا تغسل سبعا، كونها لا تغسل سبعا لأن الراوي خالف ما روى. نعم.
فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها، والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح.
أيوة. والمسألة اجتهادية، إذا تقول اجتهادية كيف يقول اجتهادية وهي فيها نص؟ تقول اجتهادية يقول اجتهادية، ما هو كل واحد يبدي راية، هذه فيها نصوص. نقول نعم هي اجتهادية فيها نصوص، لكن الاجتهاد قد يكون في النص وقد يكون بالنص، يعني قد يكون يعني فهم دلالة النص، هذا يرى أنها عامة وهذا يرى أنها خاصة، هذا يرى أنها مطلق، هذا يرى أنها مقيدة، هذا يرى أنها منسوخة وهذا يرى أنها ليست منسوخة، هذا اجتهاد يتفاوت فيه العلماء. العلماء ليس لهم رأي واحد في ذلك، وقد يكون الاجتهاد في مسألة لا نص فيها، مسألة اجتهادية هذا يقيس وهذا يقيس، فتعارض الأقيسة. فهذه المسألة كما قال نعم.
ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء، أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء، وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها.
هذا ليس لا يدل على التعبد في كل شيء، لكنه قد خصها، ولهذا قال العلماء بينوا أن النجاسة التي في الكلب ليست في بقية الحيوانات، فيه نجاسة ليست في بقية الحيوانات، فلا ينبغي أن يقال إن هذا تعبد إذا عرفت العلة وأدركت العلة. نعم.
قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمه الله في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف من ذلك السم. قال: نعم. ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداوات من الأمراض. وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية. أيوة. فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس، فالأولى أن يعطى علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه وقد يعني اعترض عليه.
يعني هنا ما الفرق بين قول المالكية وهذا القول الذي رآه الجد مجد؟ يعني ما الفرق بين هذا القول وبين هذا القول؟ بين هذا أنه يرى أنه معلل لكن بعلة قاصرة، بعلة قاصرة وهي المرض الخاص بالكلب اللي هو الكلب، فمعلل بعلة قاصرة فهو لا يقاس عليه، وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. القياس قد يعلل بعلة غير متعدية لنعلم امتناع القياس وليكون ذلك تقوية للأصل، لأنه يثبت حينئذ بالنص وبالتعليل، يكون معللا. فهذا الحل وسط الذي رآه جد بن رشد في كتابه المقدمات الممهدات والممهدات، وسط بين رأي الجمهور ورأي المالكية. المالكية يرون أنه تعبدي، والجمهور يرون أنه معلل بعلة متعدية. وهذا يرى أنه معلل بعلة قاصرة. العلة القاصرة هي العلة التي تختص بالمحل ولا تتجاوزه إلى غيره، هذا معلل بعلة قاصرة، وهي الخاصة بالمحل التي لا تتجاوزه إلى غيره. لكن التعليل بعلة قاصرة لا يفيد كثيرا إلا مثل ما قلنا لزيادة الاطمئنان، لتقوية القياس، لكون القياس خاصا بهذا الحكم، فيها أشياء أنت عرفت أن هذا الحكم ما شرع إلا لعلة، لكن هذه العلة لا تتعدى، خاصة بالمحل. نعم.
والعلة الطبية اللي ذكرها
نعم
العلة الطبية، قال هذه وردت في المداواة والعلاج، هذه السبع وردت في الشرع في مواضع كثيرة.
هذه ورد كثير من العلماء نص عليها أنها سبع، يقرأ سبعا، يداوي، يغسل سبعا، وردت في أحكام متعددة.
نعم. على هذا تكون متعدية لا قاصرة.
نعم،
على هذا تكون متعدية لا قاصرة،
ليست متعدية، هي خاصة بمحلها لا تستطيع أن تقيس عليها. نعم.
وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال إن الكلب وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كلبه، وهو الذي قالوه عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مبادئها وفي أول حدوثها، فلا معنى لاعتراضهم.
أيوة، يقول هذه الذي ذكروا أنها لا تقرب الماء في إذا وصل المرض إلى غاية إلى نهاية، لا في مبادئها في أول حدوثها، لكن في الأول قد يقرب الماء، وهو طبيب إذن يعرف هذه الأشياء ابن رشد.
بس ما هذه الحالة التي في الكلاب يعني؟
نعم،
ما هي صورتها يعني؟ الكلب في الكلب ما هو يعني؟
هذا مرض.
آه
مرض في الكلب.
وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء، وإنما فيه ذكر الإناء، ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة، أعني قبل أن يستحكم به الكلب، ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعليل نعم. ذلك بأن في
يعني
أحد جناحيه داء.
بجوابين، أجاب عن ما اعترض على جده به بجوابين. الأول يقولنا هذا قد يكون في مبادئ المرض، وليس في الحديث أنه إذا ولغ الكلب في الماء في إناء أحدكم وقد يلغ الكلب فيه، يعني يدخل لسانه في الإناء وهو ليس فيه ماء، إلا إذا قيل ولغ يعني شرب، فالولغ يدل على أنه فيه شرب ونحو ذلك. نعم.
ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع، فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس، وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري، فضعيف وبعيد من هذا التعليل، إلا أن يقول قائل إن ذلك أعني النهي من باب التحريج في اتخاذه.
أيوه، قد يقول بعضهم هذا ليس كل كلب، يعني تخصيص الكلاب إذا ولغ الكلب المحرم المنهي عن اتخاذه، لأن أبيح إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، يقول لا، لا يقصد هذه الكلاب، يعني تخصيص إذا ولغ الكلب بدل أن الألف واللام للعموم أي كلب، قال هذا مخصص بالكلاب المنهي عن استعمالها. يقول هذا ضعيف، يعني هذا
صحيح.
التخصيص ضعيف وبعيد من هذا التعليل، إلا أن يقول القائل إن ذلك النهي من باب التحريج في اتخاذه، يعني نهي عنه حتى لا يتخذه الناس،
نهى عن
إذا ولغ الكلب تغسله سبع حتى لا يتخذ أحد الكلب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا.
عليكم السلام. هكذا لا يعتبر نجس، لا يعتبر نجس، أيوة، لأن النجاسات كلها إذا كان فيها رطوبة تنجس ما تلامسه، أيوة، وإذا كانت جاف فلا تنجس، ولغ يعني شربه، نعم ينجسه، لا ينجسه، نعم.
المفهوم الذي أخذه المالكية من ظاهر الكتاب فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا لو كان نجسا لنجس بملامسة الصيد، فلا يقال أن هذا من باب الضرورة والحاجة في الصيد.
نعم،
يقال أن هذا من باب الحاجة والضرورة في الصيد، يخف يعني خفف في هذا الباب، وإلا هو ينجس بالملامسة.
حتى ولو، هل يؤكل هذا الذي أمسكه الكلب؟
نعم يؤكل،
أيوة، يعني هذا هو يؤكل بعد إيش؟ لابد أن يغسل أكيد.
بما أن المسألة في الأسآر تذكر كلمة سائر، فهل هي من باقي كما يدل عليه معنى السور، أم أنها من كلمة جميع فتكون من ألفاظ العموم؟ وهذه عبارة كثيرة في كتب الفقهاء.
هذه فيها لها معنيان، سائر إما من السور وهي البقية، ثم سائر الناس كذا، ثم بقية الناس، وقيل إنها من السور وتكون عامة، أي كل الناس، سائر الناس أي جميع الناس، فيتأتي بهذا المعنى وبهذا المعنى بحسب السياق وبحسب ورودها.
الأخ يقول ما الفرق عند المؤلف بين كلمة اتفق أو أجمع؟ هل هي بمعنى واحد أم تختلف؟
ما ظهر لي الآن فرق في عند ابن رشد، الظاهر أنه يريد بالإجماع الاتفاق، لأن الإجماع هو الاتفاق، الإجماع هو اتفاق أهل العصر من ملة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على حكم شرعي، اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على حكم شرعي، فالإجماع هو الاتفاق. إذا كان قد بعض العلماء يطلق الاتفاق على معنى أخص، لا يحضرني الآن، والله أعلم.
يقول هل يقصد بالماء القلتين في الحديث الماء الكثير، أم أن عرضه قلتين؟ وهل القلتين هذه يقصد بها ماء بئر بضاعة؟
نعم،
القلتين هل هي الماء الكثير أم العرض قلتين؟
هي قلنا القلتين هذه تقريبا ذراع وربع، قال العلماء في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، أي مكعبة، بهذا يعني لو عندك خزان في ذراع وربع أو متر ونصف تقريبا أو أقل من متر أو حول المتر مكعب، فهذا هو القلتين، والله أعلم.
ما لها تقدير باللتر بالكم؟
نعم،
هل لها تقدير باللتر بالكم؟
هم قدروها بالرطل، 500 رطل وعراقي، 400 رطل عند بعضهم 150، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.